أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفرع الأخير من فروع المسألة 43، ما لو انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى من لا أهلية له للقضاء. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده. وفي هذه المسألة يوجد عندهم قولان: قول بجواز بحلية المال المأخوذ بالترافع عند من لا أهلية له ما دام ينحصر الاستنقاذ بذلك، وهو ما حكاه السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه عن جماعة منهم الشهيدان رضوان الله تعالى عليهما. وقول آخر بالحرمة، وكما ذكر السيد الشارح قدس سره بأن الأكثر عليه، بل الدعي عليه الإجماع، بل الدعي عليه الإجماع. وكيف كان فإن المهم لنا هو النظر في أدلة القولين. أما القول بالمنع فقد استدل له بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو إطلاقات الأدلة، وبعبارة أخرى إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة وما شاكلها من الأدلة، فإن هذه المقبولة تفيد أن ما يؤخذ بالترافع، أن ما يؤخذ بالترافع عند من لا أهلية له سحت، من غير تفصيل بين كون ذلك بين كونه حقا أو ليس بحق، وإذا كان حقا هل ينحصر استنقاذه بالرجوع إلى من لا أهلية له والترافع عنده أم لا. النص مطلق، فإذا كان النص مطلقا نتمسك بإطلاق النص ونقول بحرمة المال المأخوذ ممن لا أهلية له مطلقا وإن كان حقا وينحصر استنقاذه بالرجوع إليه. والدليل الثاني الذي استدل به المانعون هو حرمة الإعانة على الإثم، فإن تصدي من لا أهلية له للقضاء إثم، والرجوع إليه لأخذ المال المستحق إعانة له على إثمه، فيكون حراما من باب الإعانة على الإثم. والدليل الثالث الذي استدل به على المنع هو حرمة العمل بالمنكر أو حرمة الأمر بالمنكر، فإن الرجوع إليه لأجل أخذ المال منه إمضاء عملي لتصديه، وتصديه منكر بلا ريب لأنه لا أهلية له، فالرجوع إليه يكون عملا بالمنكر أو أمرا بالمنكر، والنكتة واحدة على أي حال، فيكون حراما لهذه الجهة. ولكن سيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه ناقش في جميع هذه الأدلة بمناقشة واحدة، وهي أن هذه الأدلة لو سلمت في نفسها ولم نمنع من تمامية بعضها في نفسه كما هو الحال مثلا بالنسبة للإطلاق، فإنه يمكن المنع من التمسك بالإطلاق بدعوى الانصراف، أن هذه الأدلة منصرفة إلى غير هذه الصورة، وهي صورة حصار استنقاذ الحق بالرجوع إلى قاضي الجور، فإنه ولو بحسب الارتكازات الشرعية لا يحتمل من الشارع المقدس أن يمنع من الرجوع إلى القاضي إلى قاضي الجور لأجل استنقاذ الحق فيما لو انحصر استنقاذ الحق بالرجوع إليه. وبالتالي فالإطلاقات لا نسلم بها، بل هي منصرفة عن هذه الصورة. وكذلك أيضا ما ذكرناه بالنسبة إلى دليل الإعانة، حرمة الإعانة على الإثم. ولكن لو تجاوزنا عن كل ذلك وسلمنا بأن هذه الأدلة تامة في نفسها، فإن هذه الأدلة الثلاثة بتمامها يمكن المناقشة فيها بمناقشة واحدة، وهي أنها محكومة جميعا لدليل نفي الضرار، إذ أن دليل نفي الضرار لا ضرر ولا ضرار له حكومة على جميع أدلة التكاليف. فمتى ما كان هنالك تكليف يلزم منه الضرر، يعني تكليف ضرري يلزم منه الضرر، فإن هذا التكليف منفي بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قاعدة نفي الضرار. وعلى ذلك نقول إذا انحصر استنقاذ الحق بالرجوع إلى من لا أهلية له للقضاء، فإذا بنينا على حرمة المال المأخوذ من ذلك الطريق وبنينا على المنع من الرجوع إليه، يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك الضرر بالنسبة إلى صاحب الحق. فإذا كان يلزم من ذلك الضرر بالنسبة إلى صاحب الحق، فإن الحكم المؤدي للضرر وهو منع الترافع حينئذ يكون منفيا في الشريعة المقدسة بمقتضى قاعدة نفي الضرر. إذن هذه الأدلة حتى لو سلمنا بها في نفسها فإنها جميعا محكومة بالقاعدة. وعلى ذلك فإن أدلة المنع ليست بتامة. وأما أدلة الجواز، أدلة الجواز هي عبارة عن دليل ومؤيدة. أما الدليل فهو قاعدة نفي الضرر، هي دليل الجواز، قاعدة نفي الضرر التي استشكلنا بها في أدلة المانعين هي نفسها دليل الجواز، هي نفسها دليل الجواز. وأما المؤيد الذي يؤيد الجواز فهو عبارة عن الأخبار الدالة على جواز الحلف كاذبا عند السلطان. ومن ضمن هذه الأخبار ما رواه الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم. فهذا لا ربط له بما نحن فيه. قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه. وسألته عن رجل، هذا محل الشاهد، يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال عليه السلام: لا جناح عليه. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم. فيستفاد من هذه الرواية أن إنقاذ الحق إذا كان إنقاذ الحق من السلطان إذا كان يتوقف على مقدمة محرمة كالكذب الحرام فإنه ماذا؟ فإنه يكون جائزا. وملاك ذلك هو الدليل الذي ذكرنا قاعدة نفي الضرار، فتكون هذه الرواية مؤيدة للقاعدة، تكون هذه الرواية مؤيدة للقاعدة. نعم نحن نقول بأن هذه الرواية إنما هي مؤيد وليست بدليل، باعتبار أن تسرية الحكم من موضوعها إلى مطلق القضاة يحتاج إلى الجزم بالملاك، ولا نجزم به، فتكون التسرية على نحو القطع هي من القياس الممتنع، من القياس الممتنع أو المحرم. إذن فتحصل عندنا إلى هاهنا بأن استنقاذ الحق إذا كان ينحصر بالرجوع إلى من لا أهلية له للقضاء فإن الرجوع إليه يكون جائزا، وأخذ المال حينئذ لا إشكال فيه. فقط هنا كل ما في المسألة هو أن صاحب الحق يجب أن يكون عارفا بثبوت الحق له، يجب أن يكون عالما بثبوت الحق له. وبعبارة أخرى صاحب الحق تارة يكون قد ثبت الحق له بدليل وجداني أو بدليل تعبدي كالبينة وما شاكل، وتارة أخرى يشك في ثبوت الحق له. فإذا كان شاكا في ثبوت الحق له لم يجوز له الترافع عند قاضي الجور أو من لا أهلية له، وإن لم يكن شاكا بل كان عالما بثبوت الحق له جاز له الترافع. وجه ذلك ماذا؟ وجه ذلك هو صحة جريان قاعدة نفي الضرار في صورة العلم وعدم صحة جريانها في صورة الشك، إذ أنه في صورة العلم يحرز تحقق الضرر إن لم يرجع إلى من لا أهلية له فتجري قاعدة نفي الضرر، بينما في صورة الشك لا يحرز تحقق الضرر. فإذا كان لا يحرز تحقق الضرر لشكه في ثبوت المال له فحينئذ لا يكون موضوع لجريان القاعدة، لا يتحقق موضوع جريان القاعدة. إذن فالمهم في جريان هذه القاعدة هو أن يثبت الحق له بدليل وجداني أو بدليل تعبدي، وبعد ذلك لا فرق بين أن يكون هذا القاضي الذي لا أهلية له، لا أهلية له من ناحية إيمانه وعدالته أم من ناحية اجتهاده أم من ناحية أخرى، كما لا فرق أيضا بين صورة الرجوع إليه لعدم التمكن من الرجوع إلى القاضي العادل أو مثلا لعدم وجود القاضي العادل، كل ذلك لا فرق. المهم هو أن يكون عالما بثبوت الحق له، فمتى ما كان عالما بثبوت الحق له جاز له وانحصر استنقاذ الحق بالرجوع إلى قاضي الجور ومن لا أهلية له جاز ذلك. هذا محصل الكلام في هذه المسألة بتمام فروعها، وبهذا نكتفي هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.